بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج منازل الآخرة، وفيه نتعرض لأوصاف الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين. وفي البداية يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا.
أهلا بك
صاحب الفضيلة. قبل الدخول في تفاصيل ما ورد من أوصاف الجنة، نلاحظ بأن القرآن الكريم وهو كتاب الله تعالى الذي أرسله لبيان كل ما يهم عباده، بأن هذا الكتاب قد أفاض في الحديث عن الجنة وعن النار وعن أوصافهما، حتى بعض الأوصاف الدقيقة التي تتعلق بالمأكل والملبس وما إلى ذلك. برأيكم لماذا كان هذا التركيز على التفصيل في أوصاف الجنة والنار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بما أن عالم الآخرة من جنة ومن جهنم هو عالم غيبي، والإنسان عادة يتفاعل في حياته مع الأمور الحسية، وقد في كثير من الحالات ينكر الغيب لأنه لا يتلمسه. بالنسبة لموضوع الجنة والنار، بما أنها سيستقبلها الإنسان وستقبل عليه في عالم ما بعد الموت، نجد أن هناك كثير من الناس عبر التاريخ، ونجد أن بعض الناس الآن ينكرون فكرة العالم ما بعد الموت لأنه عالم غيبي. من هون القرآن الكريم عرض تفاصيل في الجنة وتفاصيل في جهنم حتى تتم الحجة على الإنسان. يعني حتى ما واحد يقول بعدين يتفاجأ أنه أنا مش عارف أنه القضية هكذا،
لو عارف هيك لكنت عملت.
القرآن الكريم عرض تفاصيل أنه هاي الجنة وهي تفاصيلة، من مساحتها، من طبيعة الأرض، من أبوابها، من المأكل، من المشرب، من الأشجار، من الأزواج، بتفاصيل دقيقة. وكذلك في جهنم كمان ناحية المأكل والمشرب واللباس والقاعدة وهكذا. منلاحظ أن القرآن عرض التفاصيل حتى الإنسان ما يقول وقتها أنه لو كنت عارف، لو كنت قايل لي، ما كنت عملت كما فعلت. هذه مرة ذكرت تشبيه لطيف حول هذا المعنى، لما يشبه الإنسان في هذه الدنيا حينما يخبر عن الجنة وعن النار بحال الجنين وهو في بطن أمه، لما ينقله للجنين على فرض أنه أعطي قدرة التلقي وقدرة التفكير وقدرة الحوار، أنه في حياتي أوسع بكثير من رحم أمك، فيها الأطعمة، فيها الأشربة، فيها الألعاب. نلاحظ أنه الجنين قد يكون بحالته داخل الرحم ما يصدق، يقول لا، أنا ما بعتقد أنه يوجد ألذ من الدم اللي بيغضو من رحم الأم.
صح.
لأنه هو أصلا الحياة اللي عايش فيها هي هاي الحياة الضيقة المنحصرة.
يعني أكثر من ذلك، لو افترضنا إنسان عاش في بيئة منعزلة، يعني كمن عاش محبوس في مكان أو من عاش في الأدغال، لو أخبر عما في البلاد الراقية
يستغرب جدا وقد لا يصدق.
فهذا
حال الجنين نفس حال الإنسان. يعني قلت مرة بعض الشعراء بيشبه يعني حال الجنين بحال الإنسان، أنه هذا الحوار لا يصدقه الجنين، ولكنه حينما يخرج أو تأتي القابلة لتخرجه من رحم أمه فإنه يتشبث بالرحم لأنه لا يريد الخروج،
يعني يظن بأنه لا المكان يصدق الأمثل له،
ويظن أنه سينتقل إلى عدم لا إلى حياة أخرى. كذلك الإنسان حينما ينتقل إلى العالم الآخر بواسطة الموت فقد يتشبث بروحه لأنه لا يعتقد بذلك العالم.
هذا من ناحية أنه لماذا لجأ القرآن الكريم إلى التفصيل، لكن نلاحظ هناك شيء يعني أزيد من التفصيل وهو التكرار. يعني فصل في هذه الأمور وقد كررها في آيات وسور متعددة.
لأجل هدف ثاني بدي أذكره، هدف ثاني من التفصيل هو أنه القرآن الكريم يريد أن يقول للإنسان بأنك إذا اتبعت الصراط المستقيم والمنهج الحق سأعطيك بما لا يخطر على قلبك ولا يأتي إلى ذهنك، وكل ما تصبو إلي في هذه الحياة الدنيا، كل ما تريده، كل ما تحلم به في هذه الحياة الدنيا سأعطيك أكثر بكثير منه. لذلك منلاحظ مثلا القرآن بالعرض، أن الإنسان بهالدنيا بشو بفكر؟ الإنسان بهالدنيا بفكر
بالبيت
بفكر مثلا بالحاجات الجسدية، من زواج إلى ماخري مثلا بالنساء.
نعم.
بفكر شراب. الإنسان بطعامه، بشرابه، بفكر الإنسان بالمسكن، بفكر صحيح. بالملبس. منلاحظ أن القرآن الكريم أنه إذا مشيت على الصراط المستقيم أنا أؤمن لك هذه الأشياء بصورة لا تخطر على بالك. فمنلاحظ القرآن تحدث عن الأنهار، أنهار التي تسبب، التي تعبر عن الشرب الذي يشتهيه الإنسان من لبن وخمر وعسل. قد تحدث عن لحم الطير الذي يشتهيه الإنسان كأكل. قد عبر عن الثياب التي هي من استبرق. قد عبر عن الأشجار، أشجار الجنة. عبر عن مساكن طيبة. عبر عن حور العين. عبر عن حالة هاي الإنسان اللي بيهدف، الإنسان يعني بيتعب بهذه الحياة وبيروح بيصير يجاهد وقد يفعل المعاصي من أجلها، بيقول له أنه أنت امشي على الصراط المستقيم وأنا هاي كلها بأمن لك يا. وإذا لم تمشي على هذا الصراط فانتبه، في أمامك بعكس ما تشتهي وتتمنى، في أكل آخر اللي هو شجرة الزقوم، في شراب آخر اللي هو الصديد، في لباس آخر اللي هو القطران. وهكذا أراد للإنسان أن يكون ذكر الجنة وذكر جهنم وتفاصيل هذه الدقيقة منبها للإنسان في حياته. لذلك مثلا وارد واحد لما يقرأ قرآن ويأتي على ذكر الرحمة أو ذكر الجنة يقول مثلا اللهم ارزقنا جنة،
نسأل الله الرحمة،
أو نسأل الله الرحمة، حتى الإنسان يعيش حالة أن هذا واقع يريد أن يصل إلى.
هنا التفات صاحب الفضيلة شيخ أكرم بركات أن هذه الفوائد التي أرادها القرآن الكريم من تكرار الآيات وتفصيل ما يتعلق بالجنة والنار هو تذكير الإنسان بحيث أنها تصبح واقعا في وجدانه وفي ضميره، أن هذه الفائدة العظيمة جدا يحرم منها الإنسان إذا كان لا يقرأ القرآن.
هذه
يعني لا ينظر إلى قراءة القرآن بأن أمر مستحب، وإنما قد يحرمه من أمور.
لذلك قراءة القرآن مفروض أن لا تكون فقط أو استماع القرآن مفروض أن لا تكون فقط من الناحية التعبدية، أنه هيدي بتجيب ثواب إذا قريتها. مفروض الإنسان أن يتدبر القرآن، أن يفهم الآيات، أن يتعمق بها لتؤثر في حياته، لأن القرآن خير واعظ للإنسان في حياته.
هذا بالنسبة لسبب تفصيل القرآن الكريم إلى صفات الجنة والنار. لنعد إلى موضوعنا وهو موضوع الجنة. قبل الحديث عن مواصفات هذه الجنة والجنات التي أعدت للمتقين، لابد من الإشارة ولو بشكل إجمالي إلى من هم الذين يستحقون الدخول إلى جنة الله تعالى.
طبعا لما نحكي أنه من يدخل الجنة، في فرق من يستحقون، يعني من يستحق أن يدخل الجنة، وبين من يدخل الجنة. أنه سابقا ميز بين الاصطلاحين،
أنه استحقاق والتفضل،
في فرق بين استحقاق والتفضل. أنه من يستحق اللي بيستحق الجنة، لا اللي بيستحق الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يتفضل على كثير من عباده أو بعض عباده بأن يدخلهم جنته. هلا القرآن الكريم بالنسبة لموضوع الصفات من يدخل الجنة، في بشارة بالقرآن الكريم لمن يحمل صفاتين، إذ يقول القرآن الكريم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات هما الركنان الأساسيان اللذان بهما الإنسان يدخل الجنة، الإيمان والعمل الصالح، العقيدة والعمل. العقيدة بأن تكون عقيدة حقة، وأن يكون العمل عملا صالحا، هو اللي يتحقق الركنان هذا الإنسان يدخل الجنة.
يعني هذا العمل الصالح يجب أن يكون منطلقا ومنسجما مع العقيدة، بدون العقيدة
ذكر سابقا العقيدة هي أساس بالحساب. فإذا كان إنسان مثلا غير معتقد الاعتقاد الحق ويعمل الأعمال الخيرة الكثيرة جدا وسيئته قليلة، ولكن عنده مشكلة عقائدية، هاي المشكلة تكون حاجزا بينه وبين دخول الجنة. يعني مثلا من موانع دخول الجنة الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يغفر إلا أن يشرك به. فالله سبحانه وتعالى مثلا، وعندنا بعض الروايات أنه مثلا لا يجد ريحة حتى يعني أنه هذا الإنسان أصلا لا يشم رائحة الجنة، ما عنده قابلية لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى،
حتى هذه الرائحة فقد تبعد ألف عام لا يشم،
حتى يعني حتى لو كان هذا الإنسان من الناس العاملين الأعمال الخيرة ولكنه مشرك بسبب الخلل في عقيدته فإنه لا يرى الجنة.
إذن هذان هما الشرطان الأساسيين،
الشرطان عماني هذا واحد يحكي به.
طيب لنأتي إلى صفات الجنة، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن موضوع الصراط، وأن هذا الصراط إذا عبره الإنسان فإن مصيره الجنة. أول ما يلاقي من الجنة ماذا يلاقي المؤمن؟
بالنسبة للآيات القرآنية التي تحدثت عن تفاصيل الجنة، تحدثت عن أن أول ما يلاقيه هو الأبواب، أبواب الجنة المفتحة بالتعبير القرآني، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يعني أول ما الإنسان يأتي إلى الجنة يجد الأبواب مفتحة أمامه، وهذا ما يعني أنه في أبواب، مش باب واحد للجنة. وهذا ما يؤكده الإمام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه حينما يقول: أحسن الظن بالله واعلموا أن للجنة 8 أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. هلا هاي الأبواب الثمانية اللي هي أبواب
يبدو أنها تعود
الجنة
للمراتب،
هذه يظهر من الروايات أنها تعود لخصائص الداخلين
الأصناف.
يعني ملاحظ مثلا الإمام علي عليه السلام يعبر عن الجهاد بأنه باب من أبواب الجنة، الجهاد
هناك باب
المجاهدين، الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله
لخاصة
أولياء. ففي باب اسمه باب المجاهدين، هل هذه بحسب الخصائص أن هؤلاء مجاهدين لهم رتبة عند الله سبحانه وتعالى، لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى، فخصهم بباب خاص لهم، استقبال خاص. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه بيطرح بإحدى محاضراته أنه لما يحكي القرآن الكريم عن تعدد الأبواب، وطبعا أنه هاي مش نتيجة الزحمة الازدحام بيوم القيامة أنه بدأ أبواب عديدة حتى تستوعب، يعني ما بدأ باب واحد كما هو واضح، يعني هي باب لطيفة بيحكيها الشيخ المطهر.
يبدو أنه يرد على بعض من يقول بهذه أو يعتقد
أنه قد إذا توهم الإنسان هالتوهم، يعني ما بيعتقد الإنسان عاقل بيتوهم. وإنما هذا تدل على المراتب، مراتب الداخلين، ومن ضمن المراتب ما تحدث عنه الإمام علي عليه السلام بأنه الجهاد باب من أبواب الجنة. هاي بالنسبة للأبواب. اللطيف أنه في روايات بتتحدث عن صفات لهذه الأبواب، حتى وهي الصفات إلى ربط عقائدي.
طيب صاحب الفضل، ما رأيكم لو ندع الحديث عن صفات أبواب الجنة إلى ما بعد الفاصل؟ كنا نتحدث قبل الفاصل عن الجنة أبوابا ومنها باب المشاهدين، وذكرتم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات بأن حتى هذه الأبواب فإن لها أوصاف في الروايات، لو تتفضلون ببيان بعض هذه الأوصاف.
الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله تحدثت عن تفاصيل في هذه الأبواب، وهذه التفاصيل ترتبط بالناحية العقائدية، لأنه بطبيعة الحال أنه الذي يدخل الجنة الشيء الأول والأمر الأول الذي لابد أن يحصله هو العقيدة الصحيحة، الذين آمنوا بعد ذلك وعملوا الصالحات كما تحدث قبل قليل. فالنبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن أن المسلم المؤمن بالعقيدة الصحيحة يجد معالم وصورة هذه العقيدة على باب الجنة. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 2000 عام. وهناك طبعا مدخل الجنة في الملائكة، إذا واحد بيحكي بالبداية اللي بيعبر عنهم الإمام علي عليه السلام بنهج البلاغة: ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه. يعني في ملائكة هناك يكونون سدنة وعلى هذه الأبواب، هذا ما يستقبل الإنسان في بداية دخوله إلى الجنة.
طبعا قبل الحديث عن ما سوف يلاقيه بعد الدخول، ونؤجل الموضوع للتشويق. لعله من المناسب الحديث عن مساحة هذه الجنة، سيما أنه عبر في القرآن الكريم بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، وأن عرضها عرض السماوات والأرض.
هذه سؤال وجواب.
تفضل. يعني دائما الروايات فيها مزيد من التفاصيل.
من لاحظ أنه القرآن الكريم تحدث عن مساحة الجنة التي قد لا يمكن للإنسان أن يتعقلها، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هلا هون عرضها السماوات والأرض، نحن وارد عنا أن الجنة أوصافها في إلى عنوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يعني هو كذلك السماوات والأرض.
أنا هلا الإنسان أكثر أفق ممكن يتحمله ذهنه هو السماوات والأرض.
صحيح.
بقول لك عرضها عرض السماوات والأرض، إنه حجمها حجم، إنه القرآن الكريم لما بده يعرض لنا المساحة لجنة الله سبحانه وتعالى عم يعرض المساحة التي يستطيع الإنسان أن يتحملها. نشوف السماوات والأرض عرضها عرض السماوات والأرض، لذلك ما واحد مثلا يقول طيب وين جهنم إذا كانت عرض عرض السماوات والأرض. هذا تعبير عن الحجم الذي يستطيع أن يتصوره الإنسان. وإلا بالنسبة لمساحة الجنة الحقيقية فالأعلى
يعني
الله سبحانه وتعالى
هو الأعلى. جهنم ما يحمل هم، يعني الله سبحانه وتعالى كفيل بأنه يجعلها مكان. نعم. إذا نعود إلى دخلنا، وإن شاء الله تعالى نكون وإياكم المؤمنين جميعا من الداخلين إلى الجنة، لابد أنه يستقبله منظر ما. والقرآن الكريم أيضا، ولا هنا أستبق الجواب، ولكن أشار إلى أن طبيعة الجنة هي طبيعة طبيعية إن صح التعبير، يعني هناك جبال وأشجار وأنهار وغير ذلك. أيضا ماذا ورد من روايات عن المعصومين عليهم السلام في هذا المجال؟
نلاحظ أنه بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم، ورد حديث عن طبيعة الأرض، أرض الجنة، يعني في حكي عن الطبيعة بشكل عام، بعضها عن الأرض، بعضها عن أشجار الجنة، بعضها عن أنهار الجنة،
عن المناخ،
عن المناخ، الطبيعة، الطبيعة للجنة. فبالنسبة لطبيعة الجنة، الإمام الصادق عليه السلام بيعبر عن طبيعة الأرض. هلأ طبيعة الأرض تعابير يمكن الإنسان ما بيتحملها، يمكن بده يتصورها بتصوير يقول انه هذا تصوير مركب خيالي. فقبل ما اقول التصوير، في العلامة سيد محمد حسين طبطبائي بيطرح انه القرآن الكريم لما يقول وتلك الامثال نضربها للناس
وما يعقلها الا العالمون،
وما يعقلها الا العالمون، انه الجنة بحقيقتها لا يستطيع الانسان ان يتعرف عليها وهو في الدنيا، لانها عالم يختلف عن هذا العالم. فالقرآن الكريم صور الجنة بهذه الأمثال، بس هي أعظم بكثير من هذه الأمثال. فهل هاي الأمثال يمكن حتى هو بتصورها بتصور معين يتكون أعلى بكثير من هذا التصور، لذلك تخضع هذه الرواية لهذا. إذ يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيما ورد عن إن أرض الجنة رخامها فضة وترابها الورس والزعفران وكنسها المسك وترابها مسك أبيض. يعني هذه التعبير عن طبيعة الجنة أنه هي من طبيعة الأرض، يعني أنه أرضها باللي الإنسان مثلا الزعفران بيحط الإنسان مثل ما بيقولوا بالجرام، بيبعوه بالجرام، يعني بيقول أنه ترابة زعفران. يعني شو بدي أقول بهالتعبير؟
إنه هذا ينتج عن هذا الزعفران من ريح طيب،
أنه لا حتى في قصة القيمة أول شيء، انه هذا اللي بيبيعوه بالجرامات تراب، هو تراب الجنة، هي تراب الجنة يعني. نعم. اضافة الى اثاره الى ما هنالك. نعم. فهذا بالنسبة الى طبيعة التكون، لذلك مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا بالنسبة لطبيعة تشكل ارضها. هلأ ايضا الروايات تحدثت انه بالجنة في اشجار.
نعم.
هلا نطلع من الأرض هلا شو مشكل يعني.
ما ينبت في
ما ينبت في هذه الأرض يعني. الإمام علي عليه السلام في له تعبير جدا لطيف بنهج البلاغة وهو يصف الجنة، بيقول: فلو رميت ببصر قلبك هلأ عم بيقول إنه أنت هلأ بدي خليك تبصر الجنة بس مش بعيونك، ما بتتحمل عيونك. هاي المسألة اللي كنت عموله تلك الأمثال ببصر قلبك. بيقول لذهلت بالفكر، لذهلت أي نفس، في ضمير النفس كان سابقا، لذهلت بالفكر. النفس حينما تذهل بالفكر بشو؟ قال لذهلت بالفكر في استفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها، وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها. هلأ هاي العبارات طبعا فيها شوية ألفاظ بدها شرح، إنه نفس كانت تذهل بالفكر في استفاق الأشجار التي غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها. يعني هاي الأشجار على سواحل الأنهار وترابها مسك،
ترابها مسك،
يعني هي مغروسة بمسك. وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها. الكبائس هي جمع كباسة اللي هي عنقود التمر في النخلة.
نعم.
يعني في تعليق الكبائس هي العناقيد، بس هاي العناقيد مش تمر،
لؤلؤ
لؤلؤ
ورطب كمان.
بس هلا قصة لؤلؤ ورطب هي لؤلؤ رطب،
ربما يؤكل.
هلا قصة انه لؤلؤ رطب في عساليجها يعني غصونها وافنانها. هلا هذا وصف من اوصاف الامام علي عليه السلام للجنة بما يبهر الانسان حينما يسمع هذا التعبير الراقي من مولى الموحدين وسيد البلغاء والفصحاء. هلا في الامام علي عليه السلام بيتحدث عن شجرة اساسية في الجنة ورد عنا بأكثر من رواية مسمات بطوبة. حتى بعض العلماء عنده كتاب اسمه شجرة الطوبة بالنسبة للشجرة هاي. بيقول هاي الشجرة بالجنة ممتدة إلى المؤمنين، يعني شجرة مركزية هاي. يقول الإمام علي عليه السلام: طوبة شجرة في الجنة، أصلها في دار النبي
صلى الله عليه طبعا وعلي. في الجنة يعني
في دار النبي في الجنة طبعا. وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها، لا تخطر على قلبه شهوة إلا أتاه بها أو به ذلك الغصن.
بريد السريع
هيدي المحقق، محقق الشهوات ومحقق ما يريده الإنسان في الجنة. هلا هيدي منبعها بيكون شجرة أساسية اللي عبرت عنها بالشجرة المركزي. وهذه الأشجار اللي تحدثت عنها الروايات، هاي الأشجار في ربط بينها وبين عقيدة الإنسان وعمله في الدنيا. لأنه واضح عنا بالروايات أنه الإنسان هو الذي يبني أشجاره في الجنة، يعني تكون هذه الأشجار بفضل عمل يعمله أو عقيدة يتبناه. من هون منلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وآله في معراجه تحدث مع نبي الله إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، يقول له إبراهيم: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة، فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة. فقال له النبي: وما غرس الجنة؟ شو بدهم يغرسوا فيها؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، هي لا حول ولا قوة إلا بالله مش قول لفظي، وإنما هي عقيدة، وإنما هي شعور داخلي ينبع منه تصرفات خارجية.
هي عمق التوحيد واقع،
أنه إنسان أن يعتقد بأنه لا يوجد قوة ولا يوجد حول إلا بالله سبحانه وتعالى. ساعات علاقته مع حتى بعلاقته مع الآخرين ما على أساس أنهم يمتلكون القوة،
يتعلق قلبه بهم،
وإنما على أساس أن القوة لله، وهذه كلها معدات ووسائل في طريقه هذه. فإذا ورد أيضا أنه بالنسبة لأشجار الجنة، أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة، هي ضمن الأشجار. ففي واحد من أصحاب النبي كان قاعدين، ظهر صار يفكر هو أنه إذا واحد بيقول سبحان الله، الله بيغرس له شجرة بالجنة، فبيضلوا طول النهار يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فبتكتر الأشجار، بس عنده بساتين ومزارع طويلة كلها أشجار. فقال: إن شجرنا في الجنة لكثير. هذا الصحابي مباشرة النبي نبه لشيء آخر يكمل هذا الحديث الذي قرأته اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله تغرس الأشجار أو سبحان الله تغرس الأشجار، أنه هاي الأشجار حتى الإنسان يحافظ عليها مفروض أن لا يفعل ما يحرق هذه الأشجار. لذلك النبي مباشرة نظر إليه وقال ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها، لأنه بالنهاية النيران هي عمل السيئات، لأن عمل السيئات يحرق هذه الأشجار. فهذا بالنسبة إلى ما ورد بالنسبة للأشجار. في
يعني نحن الآن يبدو أن لن نكمل من بعد إذنكم باعتبار انتهاء الوقت، إن شاء الله تعالى تفاصيل المتعلقة بما ورد في الجنة ونعيم الجنة نتركه للحلقة القادمة. بما أني قطعتكم أترك لكم الكلمة الأخيرة في هذا المجال.
الكلمة الأخيرة بدخلهم فيها بس رواية وردت عن شجرة خاصة بالجنة حتى نختم موضوع الأشجار، عن الإمام علي عليه السلام يقول فيها إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل، ويصف هذه الخيل بأنها مسرجة ذوات أجنحة. بيقول الإمام عليه السلام فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا. هلأ بالرواية أنه في ناس أصلا ما عندهم هاي النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها لأولياء الله سبحانه وتعالى، فيقولون يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة، فيجيبهم أنه شو السر أنه هؤلاء يتمتعون بنعمة من هذه الشجرة هي أنه بيطيروا على خيل، فيجيبهم الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون ويصومون النهار ولا يأكلون ويجاهدون العدو ولا يجبنون ويتصدقون ولا يبخلون.
وكأني بك تتحدث عن فوارس المقاومة الإسلامية وشهداؤنا العظام والأولياء العظام. في الختام أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات على هذا الحديث الممتع، وأشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعونا على مدار هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نعطيهم موعدا للحلقة المقبلة والحلقات المقبلة في الحديث عن أوصاف الجنة حتى نلتقي. لكم منا أطيب الدعاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.